أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمد رسول الله، إمام الأنبياء خاتم المرسلين وصفة خلق الله أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وسلم اللهم تسليما كثيرا. أما بعد، فتوقفنا عند بدء زكاة عروض التجارة، أو تسمى زكاة العروض المطلقة. والعروض كل سلعة تعرض للتجارة أو للتجار فيها. أي سلعة تعرض للتجار فيها تسمى عروض. فكل ما يعرض للتجارة من أموال، سواء كانت عينية أو نقدية، يدخل عندنا في عداد. طبعا لو نقد يخش في حساب النقد، لكن السلع المعروضة كلها تدخل في زكاة عروض التجارة. زكاة عروض التجارة باختصار شديد هتعامل معاملة النقدين، لكن النقد معلوم، واحنا ذكرنا ان اختلف النقد بيقوم النقد بنوع واحد. يعني لو واحد عنده فلوس، اموال، ذهب وفضة وريالات ودولارات، فبنقومها بما يروق لنا. يعني هنقومها بالريال، هنقومها بالجنيه، هنقومها بالدولار، وبعد تقويمها ان بلغت النصاب وتجمع على بعضها، ان بلغت النصاب حلها الحول وجبت فيها الزكاة. عروض التجارة هتأخذ نفس الصورة دي، ان احنا بنحصي كل ما اعد للتجارة، كل ما اعد للتجارة فيه، ثم يقوم في تاريخ حوالين الحول. يبقى يقوم في بدء العمل، فان بلغ النصاب نبدأ نحد الحول، في نهاية الحول يقوم مرة ثانية. كل الموجود في المعروض في هذا التاريخ قيمته يزكى عليه. طبعا أثناء السنة يحصل ربح وصل خسارة، الربح يجي بصورة زيادة والخسارة تيجي بصورة نقص في رأس المال نفسه. نهاية العام بنحصل رأس المال ويقوم. ما يقوم فيه إن تجاوز النصاب وجبت فيه الزكاة. يبقى بنقومه أول العام، إن بلغ النصاب نبدأ نهد العام. بنقومه في نهاية العام، ما يوجد عند نهاية العام تخرج على الزكاة، مع ملحوظة مهمة جدا بالنسبة للتقويم. التقويم للمعروض للتجارة، يعني اللي بيوع واشترى، واحد عنده محل في هذا المكان، اشترى المحل نفسه بمال، اشترى المحل بمال وبدأ يعرض فيه البضاعة. البضاعة المعروضة فقط هي اللي بتخش عروض التجارة. المحل نفسه كمحل رأس مال ثابت، لا يدخل في عروض التجارة. واضح المعنى ده؟ المحل ده انت متأجره، تملكه، لا يدخل في حسابات عروض التجارة. وكذلك السيارة، سيارة الشغل لا تدخل في عروض التجارة. الآلات الرئيسية إلا إذا كانت التجارة بتعتمد أصلا على الصناعة، ده موضوع تاني. يعني لو واحد هيجيب مصنع باتنين ثلاثة مليون، ده موضوع تاني. لكن محل أجبان هيجيب فيه تلاجات وهيجيب فيه أرفف وهيجيب مش عارف فيه التلاجات نفسها بغالي جدا، ورغم غلائها كل ده لا يدخل في عروض التجارة. اللي هيدخل في عروض التجارة البضاعة المعروضة فقط. يبقى بالنسبة لعروض التجارة بنقوم البضاعة نفسها اللي بتعرض، أو السلعة نفسها اللي بتعرض للبيع، تقوم في بداية العام، فإن بلغت النصاب يبقى نبدأ نحد الحول. لحظة حوالان الحول نبدأ نعيد تقييمها من جديد، ما يظهر أمامنا يقوم بالمال أو بالنقد، ثم تدفع زكاته. نسبة الزكاة فيها نفس الزكاة في المال، ربع العشر، يعني 2.5%. وضحت؟ طبعا أنا يعني تعمدت أشرح هذا في بداية عشان لما نقرأ عبارة الشيخ لا نجد غرابة بالنسبة لعروض التجارة. طبعا على حسب المعروض، ممكن يكون المعروض بضاعة سوبر ماركت، ممكن يكون عروض التجارة أغنام أو جمال، ممكن يكون المعروض للتجارة، يعني واحد ما بيربيش جمال سائمة، لا ده تاجر جمال، يبقى اللي بيربي الجمال السائمة واحنا فيها زكاة الغنم أو زكاة الإبل. لكن تاجر الجمال عليه زكاة، تاجر الجمال عليه زكاة، زكاته تسمى زكاة عروض تجارة، لا تسمى زكاة إبل أو غنم. وضحت؟ يبقى بيحصي ما عنده من بضاعة بيتاجر فيها، رأس ماله اللي وضعه في الجمال اللي بيتاجر فيها كم؟ بلغ النصاب، يبقى أبدأ عد الحور. الجمال بتروح وتباع النهاردة وتشتري غيرها، وتباع النهاردة وتشتري غيرها، في نهاية العام يحصي ما لديه من تجارة، من بضاعة، بضاعته الجمال، يقومها بالمال ويطلع الزكاة بتاعتها. السيارة الخاصة بالعمل ليس عليها زكاة. طب لو تاجر سيارات، يبقى أصبحت عروض التجارة عنده السيارات، بيقومها في بداية العام، تجاوزت قيمتها النصاب، ويقينا حتى تجاوز مدام سيارات، السيارة واحدة تتجاوز، فبيجي في نهاية العام يحصر السيارات اللي عنده، كم سيارة قيمتها كم. في التقييم طبعا هنلاقي فيه كلام كثير جدا، الناس بتقيم خطأ، لأن بعضهم بيقيم بسعر التكلفة، اشترى السيارة بكم فبيحسب عليها الزكاة، وبعضهم بيقيم بسعر البيع اللي هو عرض بيه، يعني السيارة مشتريها بمئة ألف هيبيعها بمئة وعشرين، لا لا تقيم بهذا ولا بذاك، لكن تقيم بالقيمة الفعل. وده اللي ميز الشرع الإسلامي عن غيرها، أهل الأرض جميعا بيقيم بالتكلفة أو غالبهم.
وفي قول للفقهاء يقبل
الكلام على، أيوه
يقول
انه يقيم التكلفة، لا التقييم بالقيمة الفعلية بيسمى التخريص اللي احنا اتكلم عنه المرة دي. يعني التخريص حاجة اقول له لو انا هعرض بضاعتي دي للبيع الان جملة هتجيب كام، يقينا هتجيب سعر اعلى من التكلفة واقل من سعر البيع، هذه تسمى القيمة الفعلية. القيمة الفعلية بحيث انه هو بالفعل لو باعها الان هتجيب له نفس المبلغ ده، هي دي اللي بتطلع لها الزكاة. يبقى الزكاة بتقيم بالقيمة الفعلية، لا تقيم بسعر التكلفة ولا تقيم بسعر البيع.
الشراء
وضحت؟ لا سعر البيع ولا سعر الشراء، لكن القيمة الفعلية لو باعها الان بحالتها هذه ما قيمتها الفعلية؟ اي تاجر من التجار الكبار ممكن يشتري معرض زي كده هيجي يقول لك قيمته دلوقتي كذا، قيمه البضاعه دي كذا، القيمه الفعليه هذه التي تخرج عنها الزكاه. وضحت معي؟ وده اللي ميز الشريعه الاسلاميه، اني لان لو قيمناها بسعر التكلفه هيقل حق الفقير، ولو قيمناها بسعر البيع هيظلم المالك. فرب العباد وضع القيمه الفعلية النبي صلى الله عليه وسلم حددها بحيث لا يظلم ولا يظلم، يبقى يخرج الزكاة الفعلية ربنا أوجب عليه في مال متقوم بقيمته الفعلية بحيث لا يضير ولا يضار. قال المصنف في تعريف زكاة العروض، قال وهي ما يعد للبيع والشراء لأجل الربح. يبقى ده التعريف الشيخ عرف به زكاة العروض، يعني لو سئلت ما هي زكاة العروض حط الجملة دي وانت مغمض، هي ما يعد البيع والشراء لأجل الربح، فتقوم أي تقوم أوله أول حول، اللحظة اللي يبلغ فيها قيمتها النصاب يبدأ عد الحول. لكن لو واحد فتح دكان صغير والبضاعة اللي عنده لا تصل لحد النصاب لا زكاة عليه. فإذا في أي لحظة خلال العام بلغت قيمة البضاعة النصاب يبدأ عد الحول من هذه اللحظة، يبقى لا يبدأ عد أو حد تحديد حوالين الحول إلا من اللحظة التي تبلغ فيها قيمة المعروض حد النصاب. وحد النصاب كما ذكرنا بالنسبة للمال 85 جرام ذهب وما عداه. الآن سعر الذهب كم هنا
اليوم؟
اليوم
يمكن 120
صح؟ 120 اضرب 120 في 85
120
شيء نعم نزل كبير
ايه نزل السنة هذه كلها الحمد لله يا رجل نعم
قال وأوله من حين بلوغ القيمة نصابا بالأحظ للمساكين من ذهب وفضة. قوله بالأحظ يعني يقوم بالأحظ بالأعلى يعني يراعى فيها جانب الفقير أكثر من جانب المالك نفسه. فإذا بلغت القيمة النصاب وجب عليه ربع عشر، فإن لم تبلغ النصاب فلا زكاة. وكذلك يدخل في عدادها أموال الصارفة اللي بتجي في الفلوس الصرارف والبنوك، زكاتها لا تحسب على أنها زكاة مال بس، لا، على زكاة عروض التجارة. يعني الصراف نفسه لا يدخل في قيمة زكاته محل الصراف نفسه، قد يكلف ملايين، لكن الأموال اللي هو أعدها أو وضعها في الشركة لتتداول تتغير، هيبيعها النهاردة النهاردة بالريال، بكرة تبقى بالدولار، بعد بكرة تبقى باليورو، بتتغير. فمدام بلغت النصاب في أول المدة يبدأ يعد الحول، وفي نهاية الحول يقوم كل المال اللي عنده على أنه عروض تجارة، فهيقومه بنوع معين من النقد، وهذه القيمة يبدأ يضربها في 2.5. وضحت؟ تجارة الأراضي وتجارة الشقق اللي هي الأصول الثابتة، واحد مقاول وكل شغلته ان بيعمل يعني بيشتري شقق وبيعها او بيشتري أراضي وبيعها، يقيم الأرض او الشقق في بداية العام، وكل الأرض المعروضة مدام بلغت النصاب كل الأرض معروضة أو الشقق المعروضة في نهاية العام يقيمها مرة أخرى، وعلى قيمتها الفعلية يخرج الزكاة. واضح المعنى؟ ده بالنسبة لعروض التجارة. أنا ذكرت يعني إيه جل الصور القائمة عشان ما يبقاش فيه حاجة غايبة عنها. قال ولا عبرة بقيمة آنية الذهب والفضة اللي صنعتها يعني، بل العبرة بوزنها أي بما فيه صناعة محرمة فيقوم عاريا منها. يعني لو واحد بيتاجر في الذهب وخد الذهب حطه في صورة طازة ولا غيره، ما ينظرش لفاظه وقيمتها، ينظر لوزن الذهب الموجود فيها، لأن ده سهل جدا يسيحه وطلعه تاني ويبيعه ذهب. يبقى اللي هيدخل معنا في الحساب الذهب اللي دخل فيه مادام هو بيتاجر في الذهب. تجار الذهب طبعا الكلام ده هتلاقيه كثير جدا، اللي عامل لك العقد ولا الخاتم جزء منه ذهب والباقي عقيق مثلا أو معدن. ما يقوم من الذهب منه هو اللي بيدخل معك في حساباتك، إلا إذا كان دي صنعته والمال اللي حطه للتجارة هو بيحط منه الكلام ده. فبنقول له تعالى سيدي احسب رأس مالك بداية السنة كام اللي انت بتتاجر فيه أصلا، وريح بالك رأس مالك اللي بتتاجر فيه بداية العام كام، وفي نهاية العام قيمة كل الموجودات كام اللي تباع المعروضة للبيع، يبقى هيخرج عنا المحل والسيارة والكلام ده يطلع بره. يبقى المعروض منها للتجارة فقط هو اللي بيقوم في نهاية العام، وعلى ضوء هذه القيمة تخرج زكاته. قال ومن عنده عرض، أي عرض معد للتجارة،
صنعة محرمة،
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن آنية الذهب والفضة. طب لو عمل به آنية هو حرام، لكن زكاته عليه واجبة، ها؟ وإلا كل الناس هتهرب من زكاة وتحطها في آنية الذهب والفضة، هيحطها في آنية الذهب والفضة وإن كانت محرمة في استخدامها، لكن الزكاة عليه واجبة لأن فيها ذهب موجود.
يعني
قيم العروض كلها، الله يفتح،
سواء كان الذهب أو الفضة أو الجمال أو شيء
أو عقار
أو أي عرض من عروض التجارة، يقيمها في أول السنة وآخر السنة.
آخر السنة وطلعت كده. قال: ومن عنده عرض أي للتجارة أو ورثه فنواه للقنية. ودي مسألة أخرى. طيب لو واحد اشترى قطعة أرض ولم يشتريها للتجارة، هيقتنيها، ما عندوش نية للتجارة، لكن عنده نية ان ممكن يستخدمها وهو يستخدمها أولاده، تنفعه في المستقبل، لكن ليس له نية ان يشتغل تاجر أراضي. هذه تسمى القنية، يعني بلغة عامة يقول لك بيقتنيها لنفسه، يدخرها لنفسه. وضحت؟ إذا كانت مع هي أصلا عروض تجارة عنده واستثنى شيئا منها للقنية، اللي نواه للقنية يخرج مع عروض التجارة. يبقى الواحد اشترى قطعة أرض أو قطعة أرض، حتى لو جاء بعد ذلك وباعها وربح فيها، هي لا تدخل في عروض التجارة، لأنه هو ما نوى بها من البداية عروض التجارة، لكنه نوى القنية. اللي نوى القنية يبقى له نيته. طيب لو حطها من أول لحظة بنية التجارة ولم يتجر فيها، مجرد النية تكفي أنها تدخلها في عروض التجارة، يبقى ومن عنده عرض للتجارة أو ورثه فنواه للقنية ثم نواه للتجارة لم يصر لها، بمجرد النية لأن الأصل في العروض. طبعا الشيخ هنا ذهب إلى مذهب ثاني، إن لو تغيرت النية عنده فورث إرث فنوه في البداية للقنية ثم عاد ونوه للتجارة، يبقى النية تغيرت، هو نوى في الأول القنية ثم عاد ونوى للتجارة. مذهب الحنابلة قال الأصل في الأشياء القنية مش عروض التجارة، الأصل في الأشياء القنية. يبقى إذا نوى للقنية في البداية فيش عليه زكاة، لما جه غير النية وجعلها عروض التجارة لو هيحسب زكاتها يبقى من أول ما غير النية. طب الفترة الماضية لا زكاة عليها، لا زكاة عليها لأنه لم ينو فيها القنية. يبقى العبرة في عروض التجارة بعرض السلعة للبيع والشراء، بإعدادها للبيع والشراء. ما لم تعدل للبيع والشراء لا تدخل في عروض التجارة.
المقصود بالصرف
إيه؟
أموال الصرف يعني اللي
أموال الصرائف البنوك والصرائف اللي بيحول العملة. الصرف في الشرع تغيير العملة العملة، التعامل ما بين النقود أو تجارة النقود باختصار شديد. ولا فكرة في أحكام للصرف لوحدها، احنا بنتكلم دلوقتي في الزكاة فقط، لكن دي هتيجي في فقه المعاملات، تحويل العملات وقواعدها وأصولها وإيه اللي يحل منها وإيه اللي يحرم، لأن فيها أخطاء قاتلة موجودة في السوق الآن. طبعا الشيخ استثنى حلي اللبس، فحتى لو نواه للتجارة قال الأصل في الحلي اللبس الأصل فيه أنه للقنية. لكن بالنسبة لزكاته قال ان الحلي الاصل فيه الأصل فيه وجوب الزكاة، الأصل فيه عندهم وجوب الزكاة. ففي أي لحظة ينوي للتجارة يزكى عليه. زكاة المعادن احنا شرحناها المرة الماضية.
الصورة يقول مجرد النية غير حلية اللبس، اللبس
غير حلية اللبس، الحلية اللي بتلبسه
يعني ما عليه زكاة.
هو عايز يفرق بين أمرين. الأصل في الأشياء الخنية،
نعم،
والأصل في الحلي الزكاة، إنه ماش
الحلي
نقد، مش زيه زي الذهب والفضة، الأصل النقد، فالأصل فيه زكاة، تاجر فيه ما تاجرش فيه فيه زكاة. لكن عروض التجارة الأصل فيها زكاة، والأصل فيها نبضاع القنية. وضع الفرق بين الاثنين. الذهب نقد، والنقد الأصل فيه الزكاة، بخلاف السلع، السلع الأصل فيها القنية. هو ده محل الاستثناء اللي الشيخ ذكره. ماشي. زكاة المعادن، المعادن كل ما استخرج من باطن الأرض. طبعا كلمة المعادن أخذت من العدن، العدن الاستقرار والخلود، عشان كده ربنا سماها جنات عدن، جنات استقرار وخلود. فكل ما استخرج من المعادن المقصود به كل متولد من الأرض من جنسها. احنا بينا المرة الماضية زكاة الركاز، قلنا الركاز دفين أهل الجاهلية، يعني اللي دفنوا أهل الجاهلية أو القرون السابقة يسمى ركاز. وبين أن زكاة الخمس، لكن ما كان من الأرض أصلا زي الذهب اللي هو كتبر، مش الذهب اللي موجود كمشغولات الفراعنة والغيره، الذهب اللي موجود كحجارة، النحاس اللي موجود كحجارة، الفضة اللي موجودة كحجارة، الماس اللي موجودة كحجارة، كل هذا يسمى المعدن. يبقى تعريف المعدن لو عايزين تكتبوه، المعدن كل متولد من الأرض لا من جنسها.
من جنسها ولا لا من جنسها؟
لا من جنسها.
لا من جنسها،
يعني هو جزء من الأرض لكن مش تراب، كذهب وفضة وجوهر إلى آخره، وعقيق ورصاص وحديد وزرنيخ وكبريت وملح،
منتجات المعادن
وزئبق. إيه؟
منتجات المناجم.
داخل فيها حاجات مش مناجم، يعني الملح بيعرش الأرض، بس في جبال ملح.
أيوة.
وفي جبال زئبق.
سبحان الله يا شيخ، كيف الله مبدع في هذه الأشياء.
مش نص لا يبني أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى الجبال كيف نصبت.
الرخام من المعادن؟
أيوة، الرخام داخل المعادن،
البترول والغاز
كله داخل. كان قديم يسمى النفط برضو على فكرة. اسم النفط ده قديم،
النفط
كان اسم النفط
والنفط.
أيوة. ويسمى القار،
القار.
أيوة. ويسمى الزفت،
نفس الشيء.
كل الأسماء دي موجودة من أيام الرسول.
بس الزفت لا، هذا الطرقات،
النفط والقار والزفت. في حديث في صحيح البخاري يا مسلم، لما جاء وفد ربيعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله، وفد عبد القيس، حالت ربيعة بيننا وبينك فلا نستطيع المجيء لك إلا في الأشهر الحرم، فعلمنا من أمر ديننا ما ينفعنا. قال أمركم بأربع أنهاكم عن أربع. الأربعة اللي هم عنهم أدوات صناعة الخمر، الأربعة. قال هناكم عن الدباء، عن الحنتم، عن الدباء والحنتم والنقير والمزفت او المقير، ورد روايتين، رواية المزفت ورواية المقير.
يعني هو النفط والزفت والقار بمعنى واحد.
ايوه، البترول
والبترول،
هو البترول. ومشتقاته. وضحت معي؟ فنص الحديث ذكر المزفت والمخير. العلماء لما تكلموا في المزفت والمخير قالوا يعني ايه تعرفهم ليها؟ قال المزفت كان بيجيبوا بإناء فخار، يجيبوا إناء فخار ويسخنوه على النار ويطلوه من الداخل بالزفت أو بالقار بحيث يقفلوا كل المسامة بتاعته. لما يحط فيه مواد التخمر العنب والتمر ويغلق عليها ويحكم الإغلاق بسرعة شديدة جدا تتخمر
وما ترشحش.
وضحت؟ فدي مواد تصنيع الخمر. يعني الدباء كانوا بيصنعوه في الدباء، الحنتم كان إناء فخار برضه بس بيطلوه بالدم، النقير كان جزء بعض الأشجار يحفروها في الداخل ويحطوا فيها مادة التخمر، المزفت أو المخير إناء فخار بيطلوه بالزفت أو بالقار. فالحديث في البخاري ومسلم، ونص الحديث نص على وصف المزفت والمقير، المطلب الزفت والمطلب القار. وصل المعنى؟ فالاسم قديم مش جديد، احنا بس البترول عندنا تطور لكثرته وطرق استعماله ومشتقاته اللي بدأوا يخترعوها منه، لكن زمان كان القار ده كان بيستخدم في الإضاءة بس، وكان بيستخدم في بعض الحاجات اللي زي الزفت بتاعتهم دي، صناعة الخمر وغيرها. اسمع على المسمى الله يفتح. المعادن طبعا مذهب الحنابلة قالوا تعامل معاملة الأموال، وزكتها ربع العشر. طبعا يا سعد الحكومات بيها، الأحناف قالوا لا، زكاتها زكاة الركاز الخمس 20%.
الخمس يعني كم أضعاف؟
20%.
أيوة،
لكن ده ربع العشر،
2.5%
من 20. ها؟ أداتها من مرات. طبعا الشيخ قال ولوجوب الزكاة في المعدن شرطان، ده مذهب الحنابلة اللي احنا بنقرأ فيه. إذا بلغت القيمة نصابا بعد السبت والتصفية، زي الحب والتمر لما بنشيل منه القشر، لأن أنا ما أطلع التبر ذهب مش حوزن التبر، أنا بسيحه وبعد ما سيحه وصل يبقى ذهب، كتل الذهب ببدأ أطلع زكاته. وكذلك النحاس، كذلك الحديد، بعد ما يصفى من الشوائب تحسب الزكاة.
السبك يعني السبك
تعلم سبايك. والحديد يبقى أسياخ وقس على هذا، والنحاس بيبقى أرضه بعد تصفيته وتنقيته، فتزال منه الشوائب، وما يتبقى بعد إزالة الشوائب هو ده اللي بيقيم وتطلع زكاته على مذهب الحنابلة ومن وافقهم، هتبقى 2.5%. على مذهب الأحناف 20%. الشرطين بالنسبة لزكاة المعدن، إذا بلغت قيمتها بعد السبك نصابا، والشرط الثاني كون المخرج من أهل الوجوب، اللي استخرجها نفسه يبقى من أهل الزكاة. يعني من أهل الزكاة، يعني الزكاة من الأهلية في البداية، المسلم ها العاقل المجموع على زكاة، والحر لأن العبد بيعفى، يبقى كده فرغنا من زكاة العروض. هندخل على زكاة الفطر. زكاة الفطر صدق واجبة بالفطر من رمضان، وتسمى فرضا بنص الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم فرضها، لكن زكاة الفطر لا تتعلق بالأموال، تتعلق بالأفراد. وزكاة الفطر تجب على كل مسلم أدرك ليلة العيد حيا، ذكر أنثى صغير كبير وليد، مدام ليلة العيد موجود وجبت عليه زكاة الفطر، ووجبت على المالك ومن يعول، يبقى على الإنسان وكل من يعول. يعول زوجة، يعول أولاد، يعول أبوين، يعول ملك يمين، وجب عليه الزكاة عن كل هؤلاء ما دام يملك. مش النصاب بقى، يملك قوت يومه. يبقى لو عنده ما يكفيه يوم العيد وجبت عليه زكاة وزيادة، يبقى الزيادة دي لزكاة الفطر. زكاة الفطر صاع فقط من بر أو شعير أو تمر أو قمح أو زبيب على حسب غالب قوت البلد. يعني لو أغلب قوت البلد التمر زي هو الحال في المدينة مثلا يطلع تمر، غالب قوت البلد الأرز يطلع أرز، غالب قوت البلد الزبيب زي اليمن يطلع زبيب. ها؟ البر في بعض البلاد مش كل بلاد، يعني عندنا صعيد مصر بيطلعوا البر القمح، شمال مصر بيطلع الأرز، لأن غالب قوت البلد في وجه بحر الأرز. الأرز بالنسبة للصعيد بيعتبروه فاكهة، يأخلوه في آخر الأكل.
نفس الشيء أنا بيقوله.
فبعض البلاد العربية الإسلامية بتطلع إيه يعني غالب قوت أهل البلد. ليه؟ لأن هو ده اللي بينتفع به الفقير.
بس الشيخ الأرز نص على الحديث، ما نص عليه.
لا، والحديث نص على غالب قوت أهل البلد. فغالب القوت ينظر فيه، ما يغلب على الناس أكله، ما يغلب على الناس أكله. في بعض البلاد ما أكلوش إلا الأرز، يعني لا يعرف القمح أصلا، لا يعرف القمح أصلا. القمح ده من زمان يجي في صورة الخبز وعز أن يأكلوه،
وده من سماحة الإسلام إن هو
أيوه طبعا
لا يتناسب مع قوت أهل البلد.
أهل البلد وطبيعتهم. لأن أنت لمؤاخذة لو جيت لواحد هنا بياكل أرز، لو اديت القمح حب هيلوص فيها عملوا إيه؟ لكن الناس المحترفين اللي متعودين على أكل القمح ده بالنسبة لهم بيعملوا منه 100 وجبة. ايه والله، يعمل لك منه مش عارف البسيسه والشيشه والسريد والمفروكه 100، يعني في الصعيد انا
والعصيده
100، يعني اشياء كثيره جدا بيصنعوها بالقمح بالدقيق. لكن ما لهمش في الارز، تلاقي الارز بالنسبه لهم لا يعرفوا الا انهم يعملوه يسووها زي ما تسوي الارز كده ويخلوه زي فاكهه في اخر الاكل بيحلوا بيه. وضعت طبعا تجب زكاة العيد في أول ليلة العيد، يبقى بدء وجوبها ليلة العيد، لكن جوز إخراجها قبل هذا التاريخ بيومين. مذهب الحنابلة يومين، أبو حنيفة أجاز إخراجها من أول الشهر، من أول رمضان. وضعت إيجابها الفعل ليلة العيد، يعني ليلة العيد يحسب من يعول. لذا أجمع الفقهاء أن من يولد ليلة العيد تجب عليه زكاة الفطر، بل بعضهم يعني قال يعني نفلا يزكي حتى عن الحمل
الجنين
في بطن أمه. يبقى خلاصة القول تجب زكاة الفطر بأول ليلة العيد، فمن مات أو أعسر قبل الغروب تسقط عنه الزكاة.
ونص الحديث على الفقير والغني والصغير والكبير.
نعم، على الكل. حتى الفقير يا مولانا اللي بياخد الزكاة لو ملك ليلة العيد بعد أخذه الزكاة ما يكفي قوت يومه ويزيد يدفع الزكاة، حتى وإن كانت من أموال الزكاة نفسها، لأنه بمجرد ملكه لمال الزكاة أصبحت ملكه. فعمل معاملة المالك لا معاملة المزكى عليه. حديث بريرة رضي الله عنها، وبريرة كانت يعني ملك يمين السيدة عائشة، فصنعت طعاما من مالها، فرسول الله دخل البيت فلقى الطعام فقال يا رسول الله لا تأكل من هذا، فهذا صدقة على بريرة. وبريرة تبرعت به لنا. قال هي لها صدقة ولنا هدية، فأعطاها الملك الكامل وأعطاها الحق في التصدق منه والهدية، مدام ملكته لها كامل التصرف فيه كما تصرف المالك في ملكه.
نعم،
فهي لها صدقة ولنا إيه؟
هدية
هدية
من المتصدق.
وكذلك المزكي اللي بيزكي زكاة الفطر أخذ زكاة الفطر ليلة العيد ملك منها قوت يومه وزاد، يبقى يطلع هو زكاة الفطر، فأصبحت زكاة الفطر التي ملكها ملكه من حق أن يصدر يتصرف فيها تصرف في ماله في ملكه الذي جاءه بأي طريق حلال. يبقى من مات في ليلة العيد أو أعسر قبل غروب الشمس لأن ده آخر يوم في رمضان تسقط عن الزكاة، لا زكاة عليه.
طب إذا غربت الشمس ومات بعد صلاة العشاء؟
لا، العبرة بآخر لحظة في رمضان.
يعني غربت الشمس وهو حي،
لأن الشهر بيبدأ يا ولانا من إمتى؟
من الغروب.
اللي بيفصل رمضان عن شوال لحظة الغروب، اللي بيفصل رمضان عن شوال لحظة الغروب. عشان كده الشيخ صرحه قال باللفظ فمن مات أو أعسر قبل الغروب.
شيخ يعني إيه أعسر؟
أعسر يعني حصل له أثار، أفلس،
افتقر، أصبح فقير،
كان عليه دين والديانة جم خد فلوسه اللي معاه بقى مفلس. وضحت؟ قبل الغروب ما عليه زكاة فلا زكاة عليه. طيب وإن حصل يعني شيء مما ذكر من موت أو إعسار أو طلاق أو عتق أو نحوها بعد الغروب،
بعده في همته،
أيوة، بعد الغروب يبقى الزكاة أصبحت مستقرة في ذمته، يلزمه الأداء. وضحت؟ يبقى اللحظة الفارقة هي لحظة الغروب، قبلها أو بعدها. وزكاة الفطر واجبة على كل مسلم حر أو عبد، يتيم، صغير، كبير، ذكر، أنثى، الكل عليه وعلى سيده، حتى الفقير اليتيم الصغير في ماله زكاة الفطر يؤديها عنه وليه.
طب والفقير إذا كان جمعت له زكاة مع صلاة العيد ويخرج بنا جمعت له الصلاة وانتهت
الزكاة، مش كان حي قبل الغروب؟
أيوه.
ها؟ لو ملك قبل الغروب يطلع، ما ملكش قبل الغروب يعني الأورع له أن يزكي،
جاءت الصدقات بعد الغروب
خلاص وعفى الله عنهم، لأن وقت الغروب نفسه هو وقت الفرضية. وقت الفرضية بعد الغروب يبقى من باب الفضل عنده. يبقى واجب على كل مسلم يجد ما يفضل عن قوته وقوت عياله يوم العيد وليلته، طبعا بعد ما يحتاج إليه مسكن من خادم، من دابة، من سير، ما دام وفر قوته وحاجته خلاص. طبعا دخل في احتياجاته الثياب، الدابة، البدلة، كتب العلم،
الكبت يشتروا 500,000 يعني زرادة
هذا
عود
بالله.
خلي بالك هنا بيشتروه بالأسعار دي، السعودية عشان الاهتمام به ضعيف غير هنا، تلاقيها بربع الثمن هناك.
السعودية شيخ بركة، أسعارها كلها بركة، فيه بركة.
هم ونفس الزرار أنت بتشتريه هنا مثلا بربع 500 ريال تاخده هناك ب50،
كل شيء هناك
ب50، هو
لا صحيح كلام، أشعار هناك
فرق
كبير.
أسعار عرض وطلب. هي عرض وطلب. الأصل هنا عليه الإقبال شديد جدا وكلهم يباهي
والمعروض قليل.
والمعروض قليل، فكلهم يباهي بالزرار، ولازم الزرار مش عارف يبقى لونه لون إيه والساعة شكلها إيه ويبقى فيه توافق بين الزرار وال.
مفاخر.
الله السلام. فالزرار. اللي في كم؟ هنا بيوصل 500 ريال، الزرارين دول وصل 500 ريال، يعني عشان تجيب زرارين تدفع لك 1000 جنيه بالمصري، الزرار ب500.
الله يحفظك.
ها مرات موظف بيعيش بيها شهر هناك. قال وتلزمه عن نفسه وعمن يمونه من المسلمين، يعني عمن يعوله كزوجة أو ولد أو عبد، طيب لو عبد بيتاجر فيه،
لو
عبد بيتاجر فيه، كان زمان في تجارة العبيد.
أيوه.
التاجر اللي يملك العبيد وبيتاجر فيهم هيطلع لهم زكاتين، زكاة الفطر وزكاة عروض التجارة. زكاة الفطر وزكاة عروض التجارة.
إذا حل الحول.
يعني هذه تقال كطرفة فقهية، متى تجتمع الزكاوتين؟ زكاة الفطر وزكاة القيمة. زكاة الفطر وزكاة عروض التجارة. في العبد المرة التجارة. فإن لم يجد، طب إذا المزكي نفسه لم يجد من المال ما يكفي لزكاته وزكاة أولاده وزوجته، يبقى يبدأ بنفسه أول، يبقى يزكي أول عن نفسه. والكلام ده يعني قول للجميع، يبقى يبدأ بنفسه ثم زوجته ثم رقيقه ثم أمه وأبيه فولده ثم أقرب الناس في الميراث. طيب لو إنسان لا يستطيع الصيام، واحد تبرع له عن كل يوم بإطعام مسكين، تجب عليه زكاة الفطر. ليه؟
المتبرع.
أيه. قال وتجب على من تبرع بمؤنة شخص شهر رمضان، لا على من استأجر أجيرا بطعامه. طب لو واحد استأجر أجير مقابل أكل وشرب، تجب على زكاة الفطر؟ لا، هو ليس عبد له، تجب على الشخص نفسه مش على اللي استأجر.
ها؟ تجب على من؟
على الأجير نفسه مش المستأجر. أنا استأجرت شخص الشهر عندي وبدي له راتب يدوب أقضيه أكله وشربه، هل تجب علي زكاة الفطر لي؟
لا
أبدا، تجب عليه هو لو ملك، ما ملكش خلاص تسقط عنه. ختم الفصل بقوله وتسن في الجنين. طبعا ما هيش واجبة في الجنين، الفقهاء كلهم الواجبة في الجنين لو اتولد قبل غروب شمس العيد. وضحت؟ ليلة العيد قبل غروب الشمس آخر يوم في رمضان يعني. إخراج زكاة الفطر الأفضل إخراجها يوم العيد قبل الصلاة، ويكره بعد الصلاة، لأنها قبل الصلاة زكاة مقبولة وبعد الصلاة هي صدقة من الصدقات. بل واحرم تأخيرها عن يوم العيد مع القدرة. طب لو تأخر يقضيها، هل ممكن يقدمها؟ يقدمها. وطبعا مذهب الحنابلة ومذهب الجمهور أن يقدمها يومين قبل العيد، وتجزئ قبل العيد بيومين. أبو حنيفة فتحها الشهر رمضان كله بحبح على ناس.
وبعد
الشيخ أجازها نقل، أجازها جاي لها لسه، هنيجي في القيمة، هل تخرج قيمة
أو نقل.
قال والواجب في زكاة الفطر عن كل شخص صاع من تمر أو بر أو زبيب أو شعير أو أخط. طبعا الأقط اللبن المجف،
هذا عندك.
أيه. ويجزئ دقيق البر ودقيق الشعير إن كان بنفس الوزن بتاع الحب، لكن طبعا يقين أن الدقيق هيدي نفس وزن الحب. الصاع قد إيه؟ طبعا الشيخ ذكر الصاع وسكت. 3 كيلو لربع، 3 إلا ربع، يعني 2750 جرام. وضحت؟ بالمكيال الحالية 3 كيلو إلا ربع. انا عندي الصاع بتاع المدينه، اخ حبيب لي اهل المدينه اهداه لي صاع المدينه القديم، فتوزن الحاجه اللي فيه فعلا تجيب الثلاثه لور. في بركه عجيبه صحيح.
وده نفس
الصاع ده ايه
اللي هو
الرز
اللي هو
بتاع مصر عندنا ده، شايف الباسكت ده؟
اه
الصاع ده زي الباسكت بس مقفول.
مقفول؟
اه يعني مش متخرم كده.
اه
بس لكن اصغر من ده. بص يا مولانا الصاع شايف الكفتين دول اربع امداد، يعني واحد اثنين ثلاثة اربعة هيملوا الصاع.
كف متوسط
او كف متوسط؟ ما في كف وكف. طيب اذا لم يجد الشعير ولا القمح، اهو جت العنب لهي، قال ويخرج مع عدم ذلك، مع عدم الاشياء اللي ذكرت، ما يقوم مقامه، مقام الارز ومقام القمح والزبيب والشعير، من حب يقتات كذرة ودخن وباقي اللاء. طبعا الشيخ وأضاف وأرز وعدس وتين، بس التين يابس الجاف، لأن التين يعامل معاملة الزبيب ومعاملة القمح، الجاف مش رطب. بل يعني بعض الحنابلة قال ومن لبن وتم ولحم، ممكن يطلع لحم كمان.
هو اللبن متهيألي هو في أكتر
والإخت. توزيعه هل ممكن نديه لواحد؟ ممكن زكاة الواحد تعطى الواحد وتعطى الجماعة، ممكن زكاة الجماعة تعطى الواحد، فيها ساعة. هل تخرج القيمة عدا حلابنا؟ لا، قال لا يجزئ إخراج القيمة في الزكاة مطلقا، سواء في المواشي أو المعشرات. أبو حنيفة أطلقها، أجاز القيمة في كل الأحوال، لكن هو الحقيقة الناس قلبوا الموازين. زكاة المال يصروا في رمضان يطلعوا شنط وحبوب، شنط وحبوب، وزكاة الفطر اللي هي حبوب يطلعها فلوس. يعني ما هو حب جعلناه نقد، وما هو نقد جعلناه حب، فشقلبنا موازين. رب العباد نوع الزكاة، جعل من الإبل إبل ومن الشياه شياه ومن الغنم غنم ومن البقر بقر ومن الثمر ثمر ومن الحب حب، عشان تنوع الزكوات للفقير. فيلاقي عنده لحم، ويلاقي عنده رز، ويلاقي عنده قمح، ويلاقي عنده فلوس. وضح؟ وصلت؟ رب العباد نوعها. الأصل ما جاء في النص، الأصل ما جاء به النص، ولكي نعدل عنه لغيره ده استثناء. يعني الأصل لا نلجأ إليه إلا حال الضرورة والتعذر. وضحت؟ يبقى الأصل هنطلع الحب حب والنقد نقد، تعذر علي الحب لأي ظرف كان ممكن أطلع القيمة في الحالة دي، تجزئ في حال الاضطرار، ويبقى مذهب أبو حنيفة يخدمنا في حال الضرورة لا في التعميم. أضاف مسألة الشيخ، قال ويحرم على الشخص شراء زكاته وصدقته ولو اشتراها من غير أخذها. أنا وزعت قمح أو أرز أو شعير، اللي أخذ الزكاة عرضها للبيع، هل لي شراؤها؟ لا. طب باعها الواحد ثاني والثاني اللي باعها، هل لي شراؤها منه؟ لا. خلاص طلعت لله ما ترجعش تاني. لكن طيب هقول حاجة، واحد فقير وخد الزكاة، ها؟
موقفش بقى على جنب،
جه زارني في بيتنا وداها هدية، ادها لي هدية او هبة تجوز
تجوز
بيع وشراء لا،
وكنت غني.
لكن لو جاءت هبة او بطريق الارث او بطريق الوصية او ردها الامام الحاكم ليه بعد قبضها منه جاز. وضحت؟ انتهى باب الفطر. نيجي للزكاة، باب اخراج الزكاة بعد استقرارها. هل تجب الزكاة على الفور او يجوز فيها التراخي؟ الاصل فيها الفورية، لحظة حولان الحول الزكاة حق لله في مالنا.
احنا قالوا جرى سؤال هل يجوز اخراج القيمة؟ لا.
ايوه هتقول لا
بدون تفصيل،
بدون تفصيل، ده المذهب اللي انت خدته. هتقول اجازها ابو حنيفة لا حرج. لان انت خلي بالك انت هتسأل مش في الكتاب بس، وفي ما اشرحه لك، وانا بضيف معلومات على الكتاب ليه؟ عشان تجعلها وراءك ظهريا. ما ينفعش احنا لو نكتفي معلومات الكتاب في عمال كثير هتتابس عليك. يبقى باب اخراج الزكاة بعد استقرارها يجب اخراجها فورا كالنذر كالكفارة. قال تعالى وآتوا الزكاة. ومحل الفورية إن أمكن إخراج ولم يخف ضررا على نفسه أو ماله أو معيشته. يعني إذا وجبت عليه الآن وجب أداؤها، إلا إذا حيل بينه وبين الحائل. أنا خايف أطلع دلوقتي أطلع الزكاة ووجبت عليه الآن واكتمل الحول الآن، لكن لو خرجت برا البيت فيه مطر شديد جدا ممكن يعني يحصل لي ضرر، يبقى ليه أأجلها لغاية ما الظرف يسمح، لكن مع أول فرصة على الأقل في لحظة وجوبها تعزل عن مالك، تعزل عن مالك. عزلتها وحصل لها ربح أثناء العزل، ربحها منها مش ليك، ربحها منها مش ليك. لا، زكاة المال لأن في ناس بتحتال، وده من الربا المحرم، إن ياخد مال الزكاة ويحطها في البنك تحت حساب الزكاة، وفترة تدوجها في البنك بتجيب فوائد، ياخد الفوائد، لا فوائدها ليها مش ليك.
فده في حال جواز الفوائد،
ممكن تبقى في بنك اسلامي فوائدها تبقى حلال، مش لازم تبقى كل بنوك الربوية. وصلت؟ لكن هب انها ربحت، بمعنى ايه؟ انا حجزت زكاة المال عندي ابل، ابل او غنم، في فترة حجزها اسعار الابل ارتفعت، ارتفعت للضعف، يبقى قيمتها تضاعفت. الزيادة دي ليه ولا ايه؟ للزكاة، للزكاة خلص. يبقى هذا ما قصدنا، ان القيمة نفسها ممكن ترتفع، النقد نفسه ممكن يربح، الحب نفسه ممكن يغلى. يعني انا حجزت حب قمح او شعير للزكاة وفجأة دخلنا في موسم الزراعة، الحب ده نفسه ممكن بدل ما يباع طحين هيباع تقاوي، هيبقى 10 أضعاف ثمنه.
طب ولو رخص؟
ولو رخص هو حق الله وحق الفقراء. اللي حجز على انه مال زكاة ليس لي فيه حق التصرف لا من قريب بعيد.
يعني ما توفيش اذا نقص؟
لا يوفي.
اذا نقص القيمة
يا مولاه، نقصت القيمة، هل نقص الوزن؟ خلصت. انا بطلع وزن، قيمته طلعت قيمته نزلت، دي حق الغلابة. ماشي. وله تأخيرها لزمن الحاجة لقريب او جار. يعني ايه؟ انا حجزت الزكاة وبدي جزء منها الجار، جار مسافر، وحجزتها عندي لحين ان يأتي، يجوز تأخير عن الحماية. يبقى دي أخرت الحاجة، لكن عرفت أن هذه أموال زكاة ويكتب في وصيته أن ده مال زكاة حتى لا تصرف فيه له والعرثته إن مات. أو لتعذر إخراجها من النصاب. يعني عرض تجارة وقيمتها وحسبت الزكاة وما عنديش نقد، بنتظر لغاية ما بيع أول جزء من عرض التجارة بطلع منه الزكاة، يبقى في هذه الحالة جاز تأخيرها لتعذر التوفر النقد اللي هيطلع منه الزكاة. طب لو أنا عندي عروض تجارة ولسه ما بعتش لكن جالي نقد من غير عروض التجارة، أطلع منه. وده اللي أضاف الشيخ، ولو قدر أن يخرجها من غيره للزمه. ومن جحد وجوب الزكاة عالما بحكمها كفر باتفاق. والمرتدين اللي قاتلهم أبو بكر الصديق لجحودهم الزكاة قالوا كنا نعطيها لرسول الله ورسول الله مات فلا زكاة عليه، فقاتلهم الصديق وقال والله لو قاتلنا كل من فرق بين الصلاة والزكاة. وضحت؟ سيدنا عمر كان مخالفه في البداية، قال له حديث النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله فانقتلوه، قالوا عصم من دمائهم، قال يا عمر أجبار في الجاهلية خوار في الإسلام؟ والله لو قتلنا كل من فرق بين الصلاة والزكاة.
الله.
كل اللي أنكر وجوب الزكاة يقاتل، لأن ده إنكار لمعلوم الدين بالضرورة. وجوب الزكاة معلوم الدين بالضرورة، فيش مسلم معلموش، زي الصلاة بالضبط، اللي أنكر الصلاة زي اللي أنكر الزكاة. فطبعا هتجرى عليها أحكام المرتدين إن يستتاب إن تاب وإلا قتل كفرا حتى ولو أخرج الزكاة، جحوده لها يحل دمه حتى لو أخرجها.
حتى لو
أخرجها. حتى لو أخرجها. أيوة مدام أنا أنكر مش حاجة اسمها زكاة، أنا بديكم دي عشان أدفع عن نفسي، لكن لا، لابد من إقراره بوجوبها، لأن العبرة بحكم الله مش قضية الأموال. ومن منعها بخلا أو تهاونا أخذت منه قهرا، زي الدين الأدمي مش تأخذ قهرا بس ويعذر كمان.
هذا ما يطبق يا
ما لو في حاكم بياخذ الزكوات من الناس يا مولانا، الأصل أن الزكاة بياخذها مين؟ ولي الأمر
الإمام.
الإمام إيه؟ يعني يقول له ألمين يا ابني أو يقول له عصيتين.
السعودية يطبق ولا لا؟
الصوت ده للتعذير، فالتعذير انه يضرب بصوت يعني لا هو صلب ولا هو رخو حتى لا يعود لهذا العمل مرة أخرى.
يعني من اخرجها عن وطن وهو منكر وجوبها يقتل.
ايوه
بيقتلوا عليه الامر
بعد ما يستتاب، يعني يجيبوا ثلاث تيام يحبسوه ولتقر في وجوب الزكاة قال لا وأصر خلال ثلاث أيام يقتل كفرا، لأن دي ردة.
السعودية تطبق النظام هذا ولا ما تريد؟
لا يا مولانا، هو في السعودية بعض الحدود قام لا كل الحدود عشان
معروف الفيدة.
طيب خلاص،
بس السودان فيه طبق أخير.
ربنا يفرج الكرب على الأمة وترجع لي عافيتها وتقيم حد ربها كامل.
يأخذون الضرائب.
نعم
يأخذون الضرائب.
لا يصلح الحال.
ومن ادعى إخراجها أو أن الحول لم يكتمل أو ادعى نقص النصار أو ادعى زوال الملك يصدق بقوله ولا يطلب بيمين، لا يمين عليه.
من ادعى شهره
بالذات. ايوه
كلمه ادعى،
لان احنا بنطلع الزكاه اصلا باختياره هو، ده حق الله في ماله. طب هو عايز يهرب منها وقال انا الحول لم يكتمل او قال انا لا املكها دي مال حد تاني.
حسابه على الله.
حسابه على الله.
الفرق بين الثاني اللي طلع وهو منكر ان الثاني اكره لكن دوت مقر لكن بيتحايل او بيكذب.
لا لا مش دي هو مقر بان الزكاه فريضه
لو ما اقرش
لكن كذب. احنا امرنا نفتش عن قلب امرنا نفتش عن قلبي ولا لنا لسانه
قول
لنا لسان
لنا الظاهر والله نتولى
لنا لسان. وبعدين حتى لو كذب النهارده هيقدر يواصل كل سنه يكذب؟ وفاكر ان اللي بيكذب مره ربنا هيسيب مش هيفضحه؟ قال تعالى ام حسب الذين في قلوبهم مرض ان لن يخرج الله اضغانهم ولو نشاء لاريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. اي كذاب لازم في وسط الكلام يلح. اخوه يوسف دول اولاد نبي اولاد نبي لما جاروا على يوسف في البدايه وجاءوا لابيهم يعتذروا قال تعالى وجاءوا ابوهم عشان يبكون قالوا يا ابانا انا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فاكل الذئب. الكذاب يستحيل يصدق في كل التفصيلات. ممكن العباره دي نفسها تنطلي على سيدنا يعقوب وتركنا يوسف عند متاعنا فاكلوا الذئب لكن لان هو عارفين ان هم كذابين قال وما انت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. ولو كنا صادقين تقدر نعم صادقين. هو ده اسمه لحن القول. اسمه ايه؟ لحن القول. لكن في المره الثانيه لما سيدنا يوسف اخذ اخاه قال ارجعوا لابيكم فقول يا أبانا إن بكل أدوات التوكيد إن ابنك سرق وما شهدنا إلا بما علم وما كنا للغيب حافظين. وعايز تتأكد اسأل القرية التي كنا فيها والعيرة التي أقبلنا فيها وإنا لصادقون.
شوف تأكيد يعني
واضح هم لكن شوف لحن القول في الموقف الأول وشوف الصدق في الأصل الموضوع الثاني. ودي عبارة القرآن ولا تعرفنهم في لحن القول. لازم اللي بيكذب هتلاقيه نفسه بيقول العبارة وخايف انت تشك فيحاول يصلحها ينيلها فيلحن في القول. طب لو كان صادق يلحن ليه؟ وضحت؟ فده وعد الله عز وجل ان اللي هيكذب خاصة في امر يتعلق بطاعة الله عز وجل يقينا هيفضحه. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. يبقى لا يطلب بهم ويلزم أن يخرج الزكاة عن الصغير والمجنون وليهما. يبقى الزكاة لازمة حتى في مال اليتيم ومال المجنون لكن تلزم الولي. وطبعا ده يستوجب امر اخر ان الولي مكلف شرعا بتثمير مال اليتيم والصغير استثماره. والنص الحديث ثمروا اموال اليتامى حتى لا تاكلها الصدقات. فده امر ودي من محاسن الاسلام يا اخوانا ان ما فيش مال في الاسلام لا يستثمر ان لم يستثمر اكلته الزكاه. فرب العباد أوجب الزكاة عشان يكره الناس إكراها على استثمار أموالهم. وده بيجعل ثروات الأمة كلها نامية لا تتوقف. تعال شوف بلاد الكفر الآن سبب الكساد العالمي ادخار المال بالاستثمار. كله بيخزن في البنوك. كله بيخزن في البنوك لغاية ما وصل البنوك لمرحلة النصب العلني. في أمريكا الآن ممنوع تعمل بنقد. إلا في حدود ضخ جدا. ليه؟ لأن لو كل الناس تعاملت بنقد البنوك تعلى الانفلاس. فبيديك الكارت الفيزا كارت ده يقول لك بس أنت إيه يعني حول في الحساب. التحويلات دي كلها بتتم من غير نقل نقد. البنك بيخصم مبلغ على البنك الثاني والثاني بيخصم. كل ده بيتم على الورق بدون تبادل نقود. يبقى انتقل المبلغ ده من حساب لفلان لفلان على الورق، مفيش نقد بيتم، مفيش نقد بيتم نهائي. ولذلك وصل مرحلة ان بيكره الناس على استخدام الفيزا اكراه، يعني انا رأيت بعين رأسي رايحين نشتري بيت يتعمل مسجد، فالراجل صاحب البيت بنقول له خد الفلوس نقدا نقدا كاش اهو، قال لا ممنوع، تجيب لي صحيفتك المالية عشان اعرف انك انت راجل يعني ايه لم يسبق لك انك اديت شيكات بدون رصيد، لازم تجيب له السي في بتاعك المالي بالبنك كشف الحساب، بيسموه السي في المالي، بتجيب له كشف الحساب، اذا تبين انك انت رجل منتظم ومالي وعندك القدرة على السداد يبيع لك وعلى البنك مش على المال الكش. الى هذه المرحلة وصل، فكان النتيجة ان كل ده نفس المبلغ المختزن اصبح نفس المبلغ الموجود يملكه 50-60 فرد في نفس الوقت، لو في اي لحظة طلبوا مالهم تعلن بلوك انفاس وتبقى ضاعت البلد. فهذه طريقة التجارة ده هلاك، نصب محترم. ولذلك كل فترة بيجيلهم كساد بسبب هذا، ان تعثر المشترين من البيوت يسددوا، مين المطالب بالسداد؟ البنك وعنده الفلوس مش قادر يسد للناس، تعلن الدولة افلاسها ويحصل كساد. الكساد العالم اللي حصل من 3-4 سنين ده كان بسبب هذه القصة. الإسلام لا لا، كل اللي معاه مليم لازم يستثمره فبينتج. وذلك أنا فوجئت أن بابا الفاتيكان المجرم الحالي ده طلع وقال أن احنا مطالبين أن احنا نرجع لنظام الاقتصاد الإسلامي لأني أأمن لنظام للعالم كله. تخيل أنه بيطالب بهذا من بابا الفاتيكان،
حتى رئيس الفرنسي بعد ساركوزي.
أيوه ساركوزي طلعت نفس كده.
هذا الموجود حاليا؟
ساركوزي اللي قبل منه بتاع فرنسا.
هو دلوقتي بريطانيا النص بنكهة شغال إسلام.
أيوه يا مولانا، اليابان وصلت الفايدة لصفر.
الله،
وصلتها لصفر، مفيش حاجة اسمها تحط فلوس تاخد عليها فلوس زيادة. نفس النظام الإسلامي هيرجعوا له غصب عنهم رغم أنوفهم.
الله،
لأن ده اختيار الله لعباده وهو أعلم بما يدير حياة عباده. وسنة إظهارها، إظهار الزكاة، وأن يفرقها ربها صاحبها بنفسه. وطبعا يعني هي عبادة يشرع لنا أن نقدمها بنية خالصة، نقدمها برضا، نقدمها بضراعة وتذلل وانكسار لله عز وجل، هو اللي أنعم، هو اللي جعلنا من أهل الزكوات، بالدعاء اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما، اللهم اجعلها مثمرة لا منقصة. ويسن أيضا لآخذ الزكاة عشان يبقى فيه كده حب وود بين المسلمين أن يدعو لمن أدى الزكاة إليه يقول له أجرك الله فيما أعطيت وبارك لك فيما أبقيت وجعله الله لك طهور، أي صيغة الدعاء. ها بس احنا فالحين في الدعاء على الأكل، جماعة الأكلة يقول لك اللهم بعد ما أكل الأكل يقول لك اللهم اخلف على مبذل وارزقنا غيره على العجل. النية في الزكاة، يشترط لإخراج الزكاة نية من المكلف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات والزكاة من أجل الأعمال، يعني لو أخرج المال ولم ينوي الزكاة عند إخراجه لا يعد زكاة. واحد تصدق بصدقه ولم ينو أنها من زكاة ماله لا تسقط عنه الزكاة. يشترط عند إخراجها أن هذه من زكاة ماله المعينة. وضحت؟ فالزكاة عبادة زي الصلاة. واحد قام ومن غير ما ينوي الصلاة وقف، قال اللهم خليها الصلاة الوقفة دي، وقف يقرأ القرآن، ينفع تفعل تحول لصلاة؟ وكذلك الزكاة أخرجها على أنها صدقة ثم ينويها من زكاة ما ينفعش. النية سابقة وليست لاحقة، النية سابقة وليست لاحقة. لحظة إخراجها إن نوى بها الزكاة هي زكاة، لم ينوي بها زكاة لا تعد زكاة. يبقى يشترط لإخراجها نية من مكلف، وله تقديمها، تقديم النية بيسير، والأفضل قرن النية بالدفع. يبقى ينوي الزكاة والصدقة الواجبة لحظة إخراجها، ولا يجزئ أن ينوي صدقة مطلقة. ما ينفعش يقول إيه كل المال هطلعه يبقى من الزكاة.
الله.
لازم يحسب، لازم يحسب. الشغل الهلهلي ده ما ينفعش في العبادة. الزكاة ده فريضة واجبة. يجي واحد، لأن بعض لو فتحنا الباب ده في ناس زكاتها ملايين، يقول لك ما أنا بطلع كل ده من الزكاة، وتحسب في نهاية السنة اللي طلعه ما يسويش عشر الزكاة. ينفع الكلام ده؟ أبدا. لابد من حساب الزكاة وإخراجها عدا ونقدا، لأن ده حق الله في المال وليس حقك، وليس لك حق التصرف فيه، وليس لك حل الحجر على الفقير فيه. يعني حتى العلماء تكلموا قالوا أن يعني عبارة ابن القيم حقيقة دقيقة جدا، قال وليس من يأخذ الزكاة سفيه حتى يوجهه المعطي، بل إذا وجبت الزكاة له مالا وجب عليه أن يسلمه له مالا مالا، وله هو حق التصرف فيه وفق احتياجاته لا ما يقدره المخرج للزكاة. يجي يقول أصلا ممكن يشتري بها دخان، طب أجيب له بها هدوم ينفع؟ أجيب له بها رز، أحول النقد أنا رز أو قمح أو لحم؟ لا، ده أنا بدي له الزكاة وهو يفاضل بين احتياجاته هو وفق ما يرى لا ما أرى. الأصل فيه أنه مسلم وأنه عاقل وأنه رشيد مش محتاج مني الوصاية، وأنا غير مطالب بالتدخل في المال أصلا، في المال الزكاة، لأني لا أملكه، ده ملك لله. والذي يقول أبو هريرة كان الغني زمان الصديق يأتي بيت الفقير يعطيه زكاته، فإن قبلها منه قبله بين عينيه، هو اللي يبوس يتحمل عنه الأمانة، هو خلص من حق الله. وضحت؟ ده عند الناس اللي بيفهموا. يبقى ولا يجزئ أن ينوي صدقة مطلقة ولو تصدق بجميع ماله.
لو في حاجة يا شيخ، لو واحد مثلا سفيه وراء رب أسره،
نعم،
عنده أسرة كبيرة فقيرة أولاده وكذا، لكن الرجل سفيه
ماشي
يتصرف بالمال،
وربنا قال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم
مثلا،
مش وراه امرأته عاقلة اديها لامرأته،
امرأته أو حد من العيال الكبار،
أيوة تصرفهم وفق احتياجاتهم، لكن انا اجعل من نفسي وصى عليهم اروح اجيب لهم هم هدوم هم مش ياكلوا،
لا ان
مثلا اجيب لهم لحم
اذا عرفت حاجه
وهم عايزين سويق،
اذا عرفت انت حاجتهم. يعني
العلماء كلهم قالوا لا يتصرف في مال الزكاه في حق الفقير الا باستئذانه فيما يتصرف فيه. اقول له انا عندي دلوقتي فرصه اوفر لك القمح ارخص من اللي انت ممكن تشتريه، قال لي طب هات لي قمح نفس المبلغ ده بدل ما هو يجيب به مثلا صاع انا هجيبه صاعين، يبقى بستأذنه على ان المال ملكه والتصرف حقه، فان اذن قمت والا وانا هقوم وكيل عنه مش هقوم كصاحب مال. وضحت؟ قال ولا يجزئ أن ينوي صدقة مطلقا ولا تصدق بجمل، ولا تجب نية الفرضية لاكتفاء بنية الزكاة فإنها لا تكون إلا فرضا. وطبعا لو قال نويت أداء فرض الزكاة زي ما يقول نويت أداء الزكاة، يعني كلمة الفرضية وعدمها لا تغير من حكم شيء لأن هي فرض يقينا. قال ولا تعيين المال المزكى، يعني لا يجب تعيين المال المزكى، ما ينفعش أقول أنا هطلع المال ده بس، لا أنا حق الله في الزكاة القيمة نفسها، والأصل في المال لا يتعين، ما أقدرش أقول الجنيه ده أو الريال ده هو بتاع الزكاة وغيره لا، أنا علي ريالات هطلع الريال ده هطلع اللي قبله هطلع اللي بعده، العبرة بخروجها لا تعين. وإن وكل رب المال في إخراجها مسلما أجزأت نية الموكل مع قرب زمن إخراج، يعني أنا أخرجت الزكاة ديتها للأخ بكر مثلا وقلت له خذ وزعها، يبقى أنا وكلت بكر في التوزيع، وضحت معي؟ دي اسمها وكالة، بمجرد إخراجها لي أجزأت، بس أتأكد أنه طلعها. قال وإلا نوى أي الموكل مع الوكيل أيضا لألا يدخل الدفع المستحق نية مقارنة أو مقارب. نقل الزكاة، هل يجوز نقل الزكاة من بلدها؟ الأصل يا إخواني إن الزكاة جعلت لأقرب الناس إلينا ومن نحن نعرف حالهم، أقرب الناس إليك جيرانك وإخوانك وأرحامك المحيطين بك في بلدك، الأصل أن هؤلاء تغطيهم الزكاة في البداية، لا تنقل إلا إذا استغنى هؤلاء، وضحت؟ ده الأصل، إن لا تنقل إلا إذا استغنى من حولك، استغنوا واكتفوا نبدأ نبحث عن غيرهم، نبدأ نبحث عن غيرهم، لكن لم يستغنوا هم في حاجة، انت تطلع الزكاة لبلد ثانية فيها من يزكي عن الآخرين وتحرم أهل بلدك، وضحت؟ الشارع جعل الأصل في الزكاة أنها لا تنقل إلا في حال استغناء أهل فقراء البلد. والنقل يبدأ بالتدرج، الأصل فيه أن ناخد منطقة دون مسافة القصر، ومسافة القصر عند حابلة 80 كيلو، يعني هتاخد محيط المدينة اللي انت ساكن فيها مسافة 80 كيلو دايرة، لك أن تزكي خلالها في المساحة دي كلها، غطتها استغنى أهلها وعرفوا جميعا بالغنى مفيش فقير فيهم، لك أن تخرجها أو تنقلها. طب لو واحد نقلها بالفعل هل تجزئ ولا تجزئ؟ تجزئ. تعجيل الزكاة، قال ويصح تعجيل الزكاة لحولين فقط، يعني ايه؟ يعني أنا ممكن أطلع زكاتي قبل موعدها بسنتين، أنا حاطط وضعت رأس مال في تجارة وعارف رأس مالي ده بلغ النصاب وحتاجر فيه، وضعته في أرض زراعية أو في أغنام أو إبل وعارف أن رأس مالي قد تجاوز النصاب من البداية، هل لي أن أزكي توفر معي الآن مال وأقدر أزكي تحت حساب الزكاة؟ لي أن أقدم الزكاة وليس لي تأخيرها. فالحنابلة رأيهم أن احنا نقدمها لغاية سنتين كمان لقدام، مش سنة واحدة، مقدم زكاة حولين. ف فطبعا خلاصة إذا كمل النصاب
فإن زاد النصاب
لا منه لحولي
فإن زاد خلال حولي
بحسبه وطلع زيادة
طلعتنا الآن الشهر ده
صفر عام
سنتين
بص يا مولانا كل حاجة بحسب تتحسب أنا رأس مالي 100,000 مليون زكاته كام 2.5% طلعتها الآن ونحن في بداية الحول ماشي في نهاية الحول بحسب زكاتي رأس المال زاد المليون بقى 1.5 مليون الفارق النص اللي زاد ده بحسب زكاته وألحقها باللي طلع وصلت فإن تلف النصاب أو نقص يبقى الزكاة اللي طلعها دي تعد له صدقة أهل الزكاة أو مصارف الزكاة عشان نختم بها باب الزكاة اليوم نصاب الزكاة أو أهل الزكاة أو وعاء الزكاة أو مصارف الزكاة 8 اللي نصت عليهم الآية قال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله وضحت المصارف 8 كل الفقهاء متفقين أن هذه مصارف الزكاة لأن فيه مصارف للفيء ومصارف للأنفال أنا نتكلم دلوقتي في مصارف الزكاة الزكاة نص عليها أن الصدقات كلها الزكوات كلها المفروضة إن حصلت في هذه 8 هل لي أن أعطيها لواحدة من 8 لي هل لي أن أوزعها على أكثر من واحدة من 8 لي هل لي أن أوزعها على 8 لي يبقى دي مصارف هتصرف فيها الزكاة أي مصرف منها وضعت فيه زكاتك أجزاتك ماشي الشيخ بدأ بالفقير قال وهو عرفه تعريف قال وهو من لم يجد نصف كفايته الله أكبر العلماء طبعا عشان نصف الكفاية دي هنلاقي مسمى لها آخر إن عندنا حاجة اسمها حد الكفاف وفي حد الكفاية حد الكفاف إن احنا نوفر له أكل وشرب ولبس فقط حد الكفاية نوفر له احتياجاته الرئيسية مصاريف الأولاد ومصاريف المدارس ومصاريف العلاج ده يسمى حد الكفاية اللي يتجاوز حد الكفاية يعد من الأغنياء اللي ما بين الحدين حد الكفاف وحد الكفاية يسمى مسكين واللي دون حد الكفاية حد الكفاف يعد فقير يبقى الفقير الذي لا يملك قوته ولباسه أساسيات حياته ده يسمى فقير المسكين يملك قوته يملك ثيابه لكن لا يملك نفقات الرئيسية اللي توصل لحد الكفاية وصل المعنى ده تجاوز حد الكفاية يبقى يعد من الأغنياء مبسوطين خلاص يخرج من دائرة الفقراء مساكين طبعا الشيخ صنفها أو وصفها قال إن الفقير الذي لم يجد نصف كفايته فجعل حد الكفاف نصف حد الكفاية جعل حد الكفاف عنده نصف حد الكفاية أيوة طيب قال والمسكين هو من يجد نصفها وأكثر يبقى اللي بيلاقي ما فوق حد الكفاف إلى حد الكفاية وضحت لكن لسه في نقص موجود الثالث العاملين عليها العاملين عليها السعاة الموظفين المتفرغين لجمع الزكاة للدولة وتوزيعها ودول عملهم هذا فالشارع جعل لهم سهم في الزكاة راتبهم معاشهم. يبقى الراتب اللي ياخدوه العاملين اللي بيجمعوا الزكوات هذا يدخل تحت مسمى العاملين عليها. يبقى الجابي والحافظ والكاتب والقاسم كل دول تخلين تحت مسمى العاملين عليه. الرابع النوع الرابع المؤلفة قلوبهم. ويسمى المؤلف مين المؤلفة قلوبهم؟ خلاص نختم. المؤلفة قلوبهم ليه عدة صور. إما واحد سيد مطاع في قومه أو عشيرته ونرجو إسلامه فبنديله فلوس نحببه في الإسلام فلنا أن نعطيه مال الزكاة. أو كبير في قومه وشديد الأذى والتعرض للمسلمين فعايزين ندفع شره فنعطيه من مال الزكاة لدفع شره يدخل تحت مسمى مؤلفة قلوبه. وإما أن يرجى إسلامه ضعيف وعايزين نقوي إيمانه فبنديله شيء من المال عشان نقوي إيمانه ماشي. وإما أن نرجو منه إسلام نظيره إن هو لو ادنا له حاجة هيجيب لنا قبيلته معاه فنديله. كل دي تدخل في صور المؤلف أو المؤلفة قلوبه. طبعا سهم مؤلفة قلوبهم كان موجود في الإسلام وما زال النص باق عليه. سيدنا عمر في فترة قوة الإسلام وخلاص ما عدناش نخاف من حد والدولة قوية جدا وكان اللي هيظهر شر هياخد في دماغ اللي خلفوه سيدنا عمر أوقف سهم المؤلفة قلوبهم. أوقفه في التنفيذ لكن لم يلغى الحكم، الحكم باق إلى قيام الساعة. وضحت معي؟ الخامس المكاتب. المكاتب العبد اللي ايه اللي عايز يعتق او الاسير اللي عايز يفك اسره مطلوب مال لسداده. ايه ايوه يفضل مسلم لكن ادخل رقبه ورد بصيغتين مره رقبه مؤمنه ومره رقبه بس. السادس الغارم. الغارم من عليه دين وخاصة إذا كان الدين ده وليد للإصلاح منزل البيت يخش ضامن وفي النهاية يشيلها هو لأن من ضمن إنسان يلزم الضمانة. طب هو دخل الإصلاح ذات البيت وضامن واحد وخلى به هيدفع هو مال قوته ما يملكش يبقى يعطى جزء من الزكاة لقضاء هذا. ده يسمى الغارم. ومن جنس الغارم اللي استدان مال لحاجته أكله شربه وما قدرش يسد يدخل في عدد الغارمين. أو واحد غني وأعسر حصلت له خسارة كبيرة ورغم غناه مش لاقي قوته أو احتياجاته فيدخل في باب أو مش قادر يسد الديون عليه فتقضى الديون اللي عليه من مال الزكاة. كل ده يدخل في باب الغارم. الغازي في سبيل الله طبعا مجاهدين والمجاهدين توفير كل احتياجاتهم أكلهم شربهم سلاحهم عتادهم ونفقات أولادهم وأهلهم كل ده يطلع من الزكاة ماشي. ابن السبيل الغني اللي انقطع به الطريق سرق ماله وهو في غير بلده لنا أن نعطيه ما يبلغه بلده. يبقى دول المصارف الثمانية اللي موجودة. هو في لفتة بس والشيخ لفت إليها قال العاملين عليها يعطى بقدر أجرته حتى لو كان غني أو فقير. الذين لا تصح دفع الزكاة إليهم الكافر لا يجزئ للرقيق اللي يلزمك نفقته هو ملك يمينك تدينه زكاتك ما ينفعش ولا الزوجة ولا من تعول. تفضل ما ينفعش تعطي زكاة مالك لزوجتك لكن ينفع زوجتك تديلك يعني المرأة لها أن تزكي على زوجها وليس للرجل أن يزكي على امرأته لأنه يعوله ولا تعوله. لها أن تصدق على زوجها زكاتها تخرجها. لو زوجها فقير ومستحق للزكاة لها أن تعطي زكاة مال. لكن لا عكس, ما ينفعش يقول لامرأته فقيرة وديها من زكاة مال لأنه مطالب بالنفق عليه.
ولو غنيا أو قنا, معنى قنا
قينا
قينا ولا قنا قنا
مثل ايه للغني بمال اه
او قنا
قنا اه لا لا
قلنا نعم.
ولو فيعطى بقدر اجرته ولو غنيا او قنا.
قنا القن اللي هو العبد الخالص.
العبد الخالص.
ولا تعطى الزكاة لأهل البيت لبني هاشم ويدخل فيهم سلالة آل العباس وآل علي بن أبي طالب وآل جعفر وآل عقيل وآل حارث بن عبد طالب وآل أبي لهب.
موجودين آل أبي لهب؟
أي طبعا
سبحان الله.
كل دول من أهل البيت.
لا آل موجودين
أولاده وذريته موجودين.
عجيب.
بنته لما عيرها الناس كل ما يقابلوها النساء يقولها تبت يدا أبي لهب وتب, فجاءت النبي تشكو فقال الله الله في أهل بيتي لغاية ما ردت قالت أما مات أحد على الكفر غير أبي ما أباكم كلهم مات على الكفر.
لأنني سمعت في اليمن فيه عالم من أبو لهب.
أيوة مولانا قالوا أبو لهب من أهل البيت.
من
أبنائه أو من أبنائه؟ من أبنائه بنته أو ابنه زوريتهم كلهم داخلين في أهل البيت لأن دول حر بالعلم الصدق. طيب إيه حكم من دفع الزكاة لغير أهلها لغير مستحقها واجهل ثم علم لم يجزئه ويستردها منه هي ونماءها كمان؟ ما
عرفش يستردها
تلزم. طيب لو دفعها لفقير يظن أنه فقير ثم استبان له غناه تجزئه.
شيخ بسألك سؤال, في من نسب إلى أهل البيت وكان ظالما ولا كان يعني فاسقا ولا كان يعني إيش الحكم؟
قال صلى الله عليه وسلم من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه. فيش مجاملة في الطاعة, لكن هم أهل البيت خصوا بأن الله جعل لهم حرم عليهم الصدقات والنبي صلى الله عليه وسلم قال هي أوساخ الناس في حقهم ليطهر أهل البيت. وده نص الآية إنما يريد الله ليذهب عنكم رجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم حرم الله عليهم أوساخ الناس وأحل لهم جزءا من الفيء ومن المغنم خمس الخمس, وجعل هذا بديل في حقهم يبقى إكراما ليهم وإكراما للنبي صلى الله عليه وسلم اللي هم ينتسبوا له. كن واحد فيهم لا يحترم هذا لا يحترم هذا النسب
يقول أنا من أهل البيت أنا لي حقوق وهو مجاهر بالمعصية.
مجاهر بالمعصية حكم العاصي.
هو الشيخ
خلاص
يحمل على أهل البيت.
لا 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 مش على كل البيت لأنه الاستقامة هي الأساس. من كان لأنه عندك مثلا ملك الأردن يقول لك أنا من البيت امرأة تخرج فاسعة
ما زاد على الزكاة يا أخوانا تسمى صدقة التطوع وذبابها مفتوح. لك أن تتصدق بما شئت كيف شئت في أي وقت شئت كل ذا خارج زكاة الزكوات وهذه تسمى صدقة بابها مفتوح يعني. لكن يحرم فيها المن ويبطل ثوابها بالمن أو بالأذى. خلاص كده خلصنا باب الزكاة كل الأبواب الزكاة والصدقة هنبدأ غدا في الصيام.